لكنهم لا يريدون الا السمعة ولا يريدون الا الذكر ولا يريدون الا نحو هذا. فهذا هو شأن من لا يؤمن بالله واليوم الاخر. اما الذي يؤمن بالله واليوم الاخر فهذا يرجو ثواب الله عز وجل. ومن هنا فتراه كثيرا يحرص على ان يخفي الصدقة وان لا يبديها. بينما شأن الذي يرائي والذي لا يؤمن بالله واليوم الاخر انه يريد ان يرى الناس عمله وان يذكروه بعمله. كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسب. جملة أهل التفسير فسروا هذه الآية على أنها هذا مثال لحبوط العمل على معنى كالتراب الذي يوجد على صفوان. الصفوان والحجر الصلب الأملس. الصلب الأملس عليه تراب ثم يأتي ماء شديد ومطر شديد. الوابل هو المطر الشديد. معلوم أنه إذا جاء هذا الماء على هذا الصخرة الملساء التي فيها تراب أنه يزيلها بالكلية فيحبطها. هذا هو الظاهر. لكن الذي يبدو والله أعلم أن التراب هنا كأنه على معنى أنه في الظاهر كأنه صالح للزرع. يعني حينما حجر صلب فوقه تربة زراعية ففي الظاهر ترى أنه صالح للزراعة، فحينما جاء المطر وجاء الغيث انكشف أنه لا يساوي شيئا وأنه زال بالكلية. فكذلك شأن المرائين وشأن أعمال الكفار بمقتضى قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فكأنه في الظاهر يبدو أن هذا صالح، ولكن حينما نظر لما قارنه إما نسأل الله السلامة من كفر بالله وباليوم الآخر أو ما صاحبه من الرياء فأدى إلى حبوط العمل وإلى بطلان الثواب. كالتراب الذي يبدو أنه صالح للزراعة فوضعت عليه نباتا تريد أن ينبت فلما جاء المطر أزاله بالكلية حتى أصبح صلدا. فكذلك شأن الكفار، يعملون أعمالا ثم لا يحصدون شيئا. وكذلك أعمال المرائين في الظاهر كأنه قادر وكأنه جيد وكأنه صالح للعمل ثم في النهاية لا يجد شيئا، نسأل الله السلامة، يصبح صفر على اليدين أو كصيب من السماء كما شبه الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك حالة المنافقين. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني أنهم لم يحصلوا على شيء على الرغم من أنهم أنفقوا وعلى الرغم من أنهم بذلوا وتصدقوا، ولكن في النهاية كان عملهم هباء منثورا لا يقدرون على شيء ما كسبوا. فقال سبحانه والله لا يهدي القوم الكافرين، لأن أعمالهم لم تكن على الطريق الذي يثمر. فالله لا يهدي القوم الكافرين على معنى أن أعمالهم لا تنتج، ولو كان في ظاهرها صلاح، ولو كان في ظاهرهم أنهم عباقرة، ولو كان في الظاهر أنهم أهل قدرة، ولكن العواقب أن الله لا يهدي القوم الكافرين لأنه لم يأتوا بالأمور على وجهها ولم يقدروا الله حق قدره ولم يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر.
ما يخالف بعد لما
سبحانه مثلا آخر للمنفقين يبتغون وجه الله، كما قلنا قبل قليل إن طريقة القرآن هي ترغيب وترهيب، فلما ذكر أحوال المنافقين والمرائين والذين يتبعون صدقاتهم بالمن والأذى وحذر المؤمنين منهم يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم، ذكر أحوال الصادقين في إنفاقهم، فقال سبحانه ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. فهذا مثل مقابل لحال الكفار، فالذي ينفق ماله ابتغاء رضوان الله وليس رياء وتثبيتا من أنفسهم، تثبيتا يعني مقابل لقوله لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني عندهم من اليقين وعندهم من الثقة بما عند الله عز وجل أنهم ينفقون ولا يبالون، بخلاف أولئك المرائين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء تثبيتا من أنفسهم يعني يقينا وتصديقا، فهذا يقابل هذا، فأولئك ينفقون ابتغاء رضوان الله ابتغاء مرضات الله يعني لا رياء، وتثبيتا من أنفسهم يعني أنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، فهم ينفقون على ثقة واستيقان بما عند الله عز وجل. هذا قول، وقيل إن معها تثبيت لأنفسهم أي يتثبتون أين يضعون صدقاتهم، يعني يضعونها في مستحقيها، قيل هذا، لكن الذي يبدو والله أعلم أن المعنى لا، وإن كان يجوز أن يكون المعنيان مرادين، ولكن الذي يبدو في المقابلة بين أحوال المرائين والذين لا يؤمنون بالله الآخر أن تحمل وتثبيت من أنفسهم يعني ثباتا وإيمانا وتصديقا بوعد الله عز وجل وثوابه. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، فقوله جنة بربوة كأنها تقابل صلدا أو صفوان، تقابل صفوان والحجر الصلد، لأن الربوة هي ما ارتفع من الأرض، وهذه أفضل أنواع المناطق للزراعة، فهي جنة على معنى أن أشجارها ملتفة، وسميت جنة لأن لكثرة أشجارها غالبا تجن من يمشي فيها بحيث لا يرى لكثافة أشجارها والتفاف أوراقها وسيقانها، بحيث أنها تكون لا يرى من يسير فيها لوفرة أو الوفرة التي فيها من قوة في الزراعة، سواء أوراقا أو سيقان أو نحو ذلك ما هو معلوم. على أن في مصطلح العرب الجنة غالبا تكون عندهم مكونة من أكثر من نوع من الشجر، كانت تكون محتوية على عنب وعلى نخل وعلى رمان وعلى إلى آخره، بينما إذا كان غالبا من النخل يقال حائط، الحائط عندهم إذا كان مقصور على نخل، أما الجنة فغالبا تكون محتوية على أكثر من نوع من أنواع الأشجار، والأشجار المعروفة عند العرب الرمان والعنب والتمر، هذا أكثر ما هو معروف، إضافة إلى لأن هذه التي تشكل الجنات يعني، ولهذا قال جنات معروشات وغير معروشات والنخل، فدل على أن النخل بمفرده لا يسمى في المصطلح اللغة جنة، إنما الجنة ما كان مجموعة أشجار، جنات معروشات وغير معروشات، معروشات يعني عليها عريش كعريش العنب، وغير معروشات والنخل والزرع، أما الزرع فمعلوم لا يشكل جنة لأنها موسمية، ثلاثة أشهر ثم يحصد. كمثل جنة بربوة أصابها وابل. فقوله بربوة يعني أنها مرتفعة، وعادة إذا كانت الأرض مرتفعة تستفيد من الطل، إذا كانت مرتفعة تستفيد من الطل أكثر من غيرها. فمن هنا كانت الأرض التي على هضبة أو على ربوة هي أكثر إفادة للزراعة من غيرها. كمثل جنة بربوة أصابها وابل. فلاحظ أن الوابل هنا نفع، الوابل هناك ضر. في حال المرائين والذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر أصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسب، هنا أصابه وابل فنفع، فكلهم تصدقوا، المنافق المرائي تصدق وذلك تصدق، لكن هذا صدقته أثمرت وتلك لم تثمر. فلاحظ التشبيه القرآني أو التشابه كذلك بين الصورتين، ذلك صفوان وهذه ربوة وتلك جنة، وهذا وابل وهذا أصابه وابل، هذا ضره الوابل وهذا نفعه الوابل. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني هي منطقة زراعية وعلى ربوة وجاءها مطر كثير، فحينئذ تؤتي أكلها ضعفين لحسن أرضها ولجودة سقيها، وهي أيضا نوع البذور لأنها جنة، فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطل، يعني كأن طل يعني لم تؤتي أكلها ضعفين لكنها آتت أكلها، يعني أثمرت لكنها ليس كالثمر الأول، مما يدل على أن المؤمنين متفاوتون في موضوع صدقاتهم، بعضهم يضاعف له أضعافا كثيرة، وبعضه ضعفين، وبعضه أقل، وبعضه أكثر، كما قال سبحانه والله يضاعف لمن يشاء، كما في الآية السابقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحب والله يضاعف لمن يشاء. فكما دلت الآيات ودلت السنة أيضا على أن الحسنة قد تكون حسنة واحدة وقد تكون عشر وقد تكون مئة وقد تكون سبعمائة وقد تكون أضعافا مضاعفة، فالله يضاعف لمن يشاء، بل في بعضها والله يرزق من يشاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا درجات، فهذا هو شأن المؤمنين، تتفاوت درجاتهم على حسب أعمالهم وإخلاصهم وطريقة. أحيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار سبق مئة دينار في الصدقة، دينار سبق مئة دينار. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده ديناران فتصدق بأحدهما، يعني أنه تصدق بنصف ماله، بينما إنسان عنده ألفين ألف أو مليون ثم تصدق بمئة، هذه لا تساوي شيء في مقابل رأس ماله، بينما الذي عنده ديناران وتصدق بدينار كأنه تصدق بنصف ماله. فكل ذلك يؤثر على الثواب وعلى مقداره وأجر الله عز وجل. فهنا قال سبحانه فآتت أكلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل يعني مطر شديد فطل، لأنها مرتفعة وموقعها جيد فتشرب من الطل أو تسقى من الطل، والطل هو الرطوبة التي تحصل في النباتات، فطل والله بما تعملون بصير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وهو عالم بصدقاتكم وعالم بنياتكم وبصير بجميع أحوالكم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
Thank you.
أخت عمرها 30 سنة قدمت من بلادها وعاشت مع خالتها وزوجها، وبعد فترة قام زوج الخالة هذا وطلق زوجته وتزوج بنت أختها هذه القادمة من بلادها، فقمت أنا وأجرتها أي أختي هذه بعملها هذا، فهل يجوز أن أصالحها أم أظل على هجرانها لأنها تزوجت به على غضب منا وبدون إذن العائلة، ولأنها كانت سببا في هدم أسرة كانت عائشة في طمأنينة، وخصوصا لأن المطلقة هي خالتها، والآن أصبح الرجل يؤذي أختي، فهل نقف معها أم نتركها ومصيرها الذي قررته؟ هو زواجها منه لا مانع أن يتزوج الرجل بابن أخت زوجته بعد أن يطلق زوجته التي هي خالتها وبعد أن تنقضي عدتها، فإذا انقضت عدة الخالة يجوز لزوجها السابق المطلق أن يتزوج بنت أختها، إنما الذي يحرم هو الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها أو المرأة وبنت أختها أو المرأة وبنت خالتها أو بنت أخيها. أما إذا طلق خالتها ثم خرجت من العدة لابد أن تعتد، فإذا خرجت من العدة جاز له أن يتزوج بنت أختها، فالجواز من ناحية الشرعية ما في شيء والعقد صحيح، ولها ذلك إلا أنه يعني إن كنتم ترون مثلا هذا قد يؤدي إلى قطيعة الرحم أو هذا فكان ينبغي ينبه، ولكن لو حصل فهو زواج صحيح وجائز ولا شيء فيه. ولو فرضنا وإن كان شرعا ليس هناك خطأ، لكن قد تكون أختكم هذه أخطأت في التقدير من حيث إنه يعني تسبب هذا في يعني تنافر بين العائلة، فينبغي أن يقضى على هذا التنافر لا سيما أن هذا جائز شرعا، ولو فرضنا أن هذا خطأ منها فإن الخطأ لا يسوغه خطأ آخر، فإذا أخطأت هي فلا تخطئ وإنما اسعوا في إصلاح الخطأ وتقريب الأمور والإصلاح بين الأسرة، فأنا أرى أن تقف مع أختك وأن إن أخطأت تعدلها أو تعدلها، وإن وقعت في خطأ فإنك أيضا تساعدها، وإن حصل عليها ظلم فإنك أيضا تسعى في رفعه عنها، فليس خطأها داعيا لأن تقع أنت في خطأ، فمعلوم أن الخطأ لا يبرر الخطأ والخطأ لا يسوغ الخطأ، هي قد تكون أخطأت في التقدير مثلا ولكن هذا لا يعني أن غيرها يخطئ كذلك، وإنما الإنسان يسعى لنصرة أخيه ظالما أو مظلوما، مظلوما يرفع عنه الظلم وظالما يكفه عن الظلم. رجل جامع زوجته في عدة سنوات في شهر رمضان ولم يكفر لجهله وتهاونه، فكيف يكفر في تلك السنوات العديدة في شهر رمضان وهو الآن رجل مسن ضعيف الجسم؟ لا شك أنه كان مسيء وكان عليه أن يسأل وأن يتفقه في دين الله، وبخاصة بما يتعلق بأحكام الصلاة والصيام والزكاة إذا كان الزكاة، فأي يعني فريضة إسلامية وجبت على أي مكلف يجب أن يفقه وأن يتفقه فيها حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يؤديها على وجهها الشرعي. لكن على كل حال إن كان يعني كما ذكر ولا يستطيع الصيام، لأن علينا صوم شهرين متتابعين عن كل فعل فعله فيما سبق من أشهر الماضية من رمضانات الماضية، ولا يعذر بهذا في الجهل يعني، وإن كان لا يستطيع فإنه يطعم عن كل يوم وطئ فيه 60 مسكينا، يحسب الأيام وقدرها تقديرا إذا كان لا يعرفه الآن، بحيث ما يغلب على ظنه، ثم يطعم عن كل يوم 60 مسكينا، يعني كل يوم وطئ فيه، كل يوم جامع فيه في نهار رمضان يطعم عن كل يوم 60 مسكينا إذا كان غير قادر على الصيام. رجل أفطر في شهر رمضان لشدة الحر وكثرة العمل ولم يقضي تلك الأيام لأنها كثيرة، ولا يدري كم هي لأنها في زمن شبابي، فما حكمه؟ إن كان فعلا كان محتاجا للفطر لشدة الحر ولحقه ضرر شديد أو أرهقه عمل بحيث أنه خشي على نفسه، فمعلوم أن هذا له أن يفطر لما لحقه من ضرر لا من أجل العمل، العمل لا، لأنه طبيعة الصيام شاق، طبيعته فيه كلفة، وهو يختلف الصيام في الصيف عن الصيام في الشتاء، لكن لابد أن يتحمل الإنسان. لكن إذا وصل إلى حالة يخشى على نفسه الهلاك حينئذ يجوز له أن يفطر ثم يقضي هذه الأيام، هذا إذا كان إفطاره فعلا لهذا العذر. أما إذا كان تفريطا هذا أخشى عليه، لكنه يصوم أيضا عن هذه الأيام، يجتهد في تقديرها ويتوب إلى الله عز وجل، يجتهد يقدرها كم سنة مثلا أو كم يوم من كل رمضان تقريبي ويقضيها إن شاء الله. يقول هذا: شممت في الحلقة رائحة دخان مما يدل على أن صاحبه قد شربه قبل صلاة الفجر، فما هي النصيحة لمثل هؤلاء مع العلم أن الشرع قد نهى أن يقرب المسجد أي مسجد بصرف النظر عن المسجد من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا وهي من المباحات، فأرجو الإفادة. لا شك أن هذا من يفعل من هذا العمل هذا مسيء، الذي يشرب أو يدخن قبل أن وهو سيأتي المسجد، معلوم أنه يؤذي المصلين، هذا فضلا عن أنه يؤذي نفسه، فهو يؤذي نفسه، والدخان حكمه على الصحيح أنه محرم وأنه لا يجوز تعاطيه، لأن ضرره الآن أصبح معلوما ومقطوعا به، وكل يحذر من جهة، الجهات الصحية والطبية والرسمية والاجتماعية، فأضرره ظاهرة، والمدخنون يفصلون عن غير المدخنين لما يسببونه لأنفسهم ولغير المدخنين من أضرار، فأضراره الآن لا يعني يشك فيها احد، ومعلوم ان مثل هذا لا تأتي الشريعة بحله، فلا يجوز تعاطيه، فضلا عن انه يعني حتى كما اشار السائل الثوم والبصل هي مباحة، لكن نظر لما فيها من رائحة كريهة فانه ينهى عنها لمن ان يأكلها من يريد ان يصلي مع جماعة المسلمين. مثل ذلك مثلا بعض الأغذية المباحة إذا ترتب عليها ضرر فإنه يجتنبها المسلم وهي مباحة، كمن عنده حساسية مثلا فيأمره الطبيب باجتناب هذا النوع من الطعام كالبيض مثلا أو كالسمك ونحو ذلك، فهذا في حقه قد يكون محرما أن يتناول السمك إذا كان يضره، فما بالك بالدخان الذي لا نافع فيه البتة؟ فإذا كان السمك المباح والذي امتن الله عز وجل به على عباده وسخر لكم هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا منة منه سبحانه، ثم إذا أصاب الإنسان بسبب مرض وجب عليه أن يجتنبه، فما بالك بالذي ضرره دائم ولا نافع فيه؟ فمعنى أنه يجب اجتنابه ويحرم تعاطيه، وإذا تعاطاه ثم جاء المسجد فهذا يزداد سوءا إلى سوء، فهو أضر نفسه وأضر إخوانه أيضا وتسبب في إزعاجهم. يقول: كنت أطوف بالبيت وأذن للفجر، فهل بعد الطواف أقدم سنة الطواف أو سنة الفجر؟ سنة الفجر تكفي عنهما جميعا، صلي سنة الفجر فإنها تغني عن ركعتي الطواف. الصلاة في حجر إسماعيل هل هي مشروعة؟ واستلام الكعبة وإلصاق الجسد بها هل هو جائز؟ أما الصلاة في حجر إسماعيل فنعم مشروعة، لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة، وبخاصة مقدمته وجزءه الأمامي هذا من الكعبة، ستة أذرع تقريبا هذه من الكعبة، فمن صلى فيها فكأنما صلى في الكعبة، والصلاة في الكعبة مشروعة. أما استلام الكعبة ويلصاق الجسد بها فإنه يستلم من الكعبة ركنان، الركن اليماني والحجر الأسود، أما إلصاق الجسد فيكون عند الملتزم وهما بين الباب إلى الحجر الأسود، أما ما على ذلك فإن هذا غير مشروع. هل يجوز التلبية أن تكون جماعية عند التوبة إلى مكة بعد الإحرام؟ لا، التلبية أن كل إنسان يلبي لنفسه ولا يلبون جماعة، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون، بل قال الصحابي جابر عبد الله: فمنا من يلبي ومنا من يكبر ولا ينكر بعضنا على بعض، مما يدل على أنهم يعني ومنا من يدعو، مما يدل على أنهم كل واحد كان يكبر لنفسه ويلبي لنفسه ويدعو لنفسه. إمام يبيع المخدرات ويشرب مال شجير ويزني أيضا، فهل تصح الصلاة خلفه؟ لا شك أن هذا فاسق وأن هذا تجب نصحته وتنبيهه وإذا أصر فيجب إبعاده عن الإمامة والرفع به إلى الجهات المسؤولة، لأن هذا أول هو قدوة، والشأن في إمام المسجد أن يكون قدوة حسنة وصالحة لأهل الحي بسلوكه وبإرادته الخير للناس، ومعلوم أن من تعاطى المخدرات أو روج المخدرات أو باعها هذا يهلك المسلمين ويهلك الناس، نسأل الله السلامة. فهذا تجب نصحته أولا، فإن أصر وإلا فإنه يرفع بجهه بأمره إلى الجهات المسؤولة كائنا من كان، وإن أصر فلا يصلى خلفه ويبعد، على معنى أنه يأتي غيره. لكن لو في الفترة التي لم يتمكن من الإبعاد فيها وصلى وصليت خلفه فإن الصلاة صحيحة. يقول الحمد لله أديت مناسك العمرة بالأمس وطفت عدة مرات بعد ذلك سواء قبل الصلاة أو بعدها، ولكن لم أعدد عددا معينا لمرات الطواف، فهل لي أن أزيد على 7 أشواط؟ لا، الطواف يكون 7.